بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يلهمنا الصواب في القول والفعل، وأن يجنبنا الخطأ والزلل.
مستمعينا في كل مكان، يستهل الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان من آداب اللباس. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى خاطب بني آدم خطابا يتعلق باللباس، فقال الله جل وعلا: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. فالله سبحانه وتعالى أخرج لعباده الزينة من أنواع اللباس على اختلاف هذه الأصناف، وكذلك الطيبات من الرزق من مآكل ومشارب بجميع أنواعها، وجميع ذلك تحت قاعدة عظيمة، أن الأصل في هذه الأشياء الإباحة والحل، إلا ما جاءت الشريعة بتحريمه، وليس لأحد أن يحرم شيئا من ذلك إلا بدليل شرعي صحيح. ولذلك قال الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، أي من هذا الذي يقدم على تحريم ما أنعم الله جل وعلا على عباده، ومن ذا الذي يضيق عليهم ما وسعه الله سبحانه وتعالى. إذن فعندنا قاعدة، أن الأصل في العادات من المآكل والمشارب والملابس والذهاب والمجيء والكلام وسائر التصرفات المعتادة، الأصل فيها الحل، فلا يحرم منها إلا ما حرمه الله ورسوله، إما بالنص الصريح أو في عمومات أو أقيسة صحيحة، وإلا فسائر العادات حلال كما مر معنا في الآية المتقدمة. وكذلك الله جل وعلا قال: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وهذه النصوص وغيرها تدل على أنه ليس هناك يعني نوع معين من اللباس يجب التزامه، وإنما لابد أن تكون هذه الألبسة متوافقة مع الشريعة ومع ضوابطها. فمن هذه الضوابط التي لابد أن تراها في قضايا اللباس، أن اللباس لابد أن يكون ساترا لمحل العورة، فلا يجوز أن تظهر العورة، فلابد أن يكون هذا اللباس ساترا لهذه العورة، إما هذا الستر أن يكون ظاهرا واضحا للعيان، فلا تلبس من الثياب ما لا يلبس من الثياب ما لا يستر العورة، وكذلك أو ما يشف العورة، فقد يكون هذا اللبس في الظاهر أنه ساتر ولكن في الحقيقة هو يشف عما تحته من العورة، كما أنه يحرم على الرجال لبس الحرير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. وكذلك أيضا مما ينهى عنه لباس الشهرة، وهو كل لباس يكون بين بينه والرجل مشتهرا بين الناس، يخرج به عن عادة البلد وعشيرتهم، فيشار إليه بالأصابع. وكذلك من الأداب المتعلقة باللباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب لبس القميص من الثياب، والقميص هو الثوب المخيط بكمين غير مفرجين، ويشبه القميص ما نلبسه نحن من الثياب، لأن هذا القميص يستر الأعضاء، وعادة ما يتكون من الإزار والرداء. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يحب لبس القميص ويلبس أيضا الثياب البيضاء. قال صلى الله عليه وسلم: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم، وكفنوا فيها موتاكم، إلى غير ذلك من التوجيهات العظيمة السديدة التي تتعلق باللباس وضوابطه. بحمد الله شريعتنا شريعة كاملة، ما تركت صغيرة في حياة الناس إلا وتجد تنظيما لحياة الناس حتى في صغار القضايا. فنحمد الله سبحانه وتعالى على من ما من به علينا من هداية إلى الإسلام والهداية إلى السنة، ونسأله تبارك وتعالى الثبات على الطاعة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. يسأل هنا فضيلة الشيخ عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: ما معنى قول الله عز وجل الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين؟
الحمد لله، هذه الآية آية عظيمة، يبين الله جل وعلا فيها ما يتعلق باختيار الزوجة. فالطيب لا يتزوج إلا من طيبة، والطيب هو الذي سلم في ظاهره، فكان ظاهره على خير وعلى صلاح وعلى تقوى، وكذلك باطنه طيب، فيه محبة الله جل وعلا ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنقاد لشرع الله ولأوامره، فلا ينبعث قلبه إلا على مراد الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. فشأن الطيب أن يكون مع الطيبة، وكذلك الخبيثات الخبيثين، والخبيثون الخبيثات، وكذلك بعد كذلك أيضا حال الخبيث، فإنه يقارن ويشاكل من يوافقه في انحرافه وبعده، سواء كان في الظاهر أو سواء كان في الباطن. ولذلك هذه الآيات فيها حظ من العباد، أولا على إصلاح أنفسهم بأن يكونوا طيبين ظاهرا وباطنا، وكذلك يختاروا من يشاركهم من الزوجات كذلك من الطيبات. فهي آية عظيمة تبين أساسا من أسس الأسرة الصالحة، وكذلك تحذر من الاعوجاج الذي يكون بين الأسر. فنسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يجعلنا من الطيبين وأن يقرننا بالطيبات. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة، خالد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خالد.
الله يكرمك، بس تستفسر استفسار بسيط لو سمحت بخصوص القصر في الصلاة. مثلا السفر بين الإمارات مثلا إلى الشارجة، وأنا من مقيمي دبي يعني، تمام؟
نعم.
إذا سرت إلى الشارجة مثلا أو عجمان وكذا، هل يجوز أني أقصر في الصلاة مثلا لركعتين، ولا كيف يكون النظام؟ هل في مثلا مسافة معينة على أساس أن يكون القصر جاهز، وكيف؟
واضح إن شاء الله. جزاك الله خير خالي. تسمع رده الشيخ.
الله يكرمك.
حياك الله حياك الله. أبو علي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو علي.
الله يسلمك. عندي سؤال إذا أمكن.
نعم تفضل.
معلوم أن 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 السجود في الصلاة ركن من أركان الصلاة وأعظم من أركان الصلاة. نعم. ولكن عندي سؤال. يعني بعض الناس مثلا في مثلا شخص عنده إصابة وما يستطيع السجود يعني في نفس الشيء يعني يقول كيف يعني أنا ما أدي هذا الركن وأحيانا مثلا يقول ممكن أنا أسجد ولكن إذا سجد يعني الضرر راح يزيد عليه فما توجيه الشيخ يعني الشخص هذا
إن شاء الله جزاك الله خير بعلي تسمع إن شاء الله جاء فضل الشيخ نعم جاء فضل الشيخ السؤال سؤال لخالي بالنسبة للجمع والقصر في الصلاة بالنسبة للمسافر يقول هل هناك مسافة معينة حتى يترخص بها المسافر برخص السفر من القصر وغيره يقول مثلا إذا خرجت من دبي إلى الشارقة أو إلى عجمان هل يجوز للجمع والقصر؟
الحمد لله الجمع والقصر من الأحكام الشرعية التي لها شروطها ولها ضوابطها فلا يصح الجمع والقصر هكذا على الأهواء مجرد إنسان خرج فإنه يترخص برخص السفر لا لابد أن يكون هناك ضرب في الأرض ولذلك الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إذن فلابد أن هناك ضرب في الأرض وهذا الضرب في الأرض قدره أهل العلم بمسافة مسيرة اليوم والليلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أقل مدة تمنع فيها المرأة من السفر من غير محرم وهي يوم وليلة ومسيرة اليوم والليلة قدرها أهل العلم بما يقارب من 80 كيلو ونحو ذلك بعضهم يقول 82 بعضهم يقول 83 كيلو ونحو ذلك فهذا هو الشرط الأول في صحة الترخص برخص السفر وهو الضرب في الأرض أي المسافة التي قدرها أهل العلم والشرط الثاني أيضا لابد أن يكون هذا المكان الذي تذهب إليه في عرف الناس سفرا فإن من خرج في نزهة فذهب إلى مثلا 60 كيلو ثم بعد ذلك أطال المدة أكثر فمشى إلى 70 وفصل إلى 80 فوصل مثلا بعد ذلك إلى 90 وهو أصلا لم ينوي السفر والمكان الذي ذهب إليه ليس بسفر لأنه دار في منطقة معينة فليست المسألة مسألة مجرد مسافة يقطعها وإلا فلو دار في مسافة معينة لوصل هذه المسافة فلا بد أن يكون أيضا المكان الذي يذهب إليه في عرف الناس سفرا وليس بين يعني الشارقة ودبي أو عجمان أو أم القوين هذه المناطق لا تبلغ 60 كيلو أو 70 كيلو لا تصل إلى هذه المسافة وأيضا ولا تعد أيضا في عرف الناس سفرا إذن فما ذكره الأخ السائل من الترخص في برخص السفر فيما بين دبي والشارقة وعجمان ونحو والمناطق القريبة منها فإن هذا لا يعد في عرف الناس سفرا وليست المسافة مسافة قصرا والله أعلم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم سؤال أبو علي بالنسبة للسجود يقول فضيلة الشيخ أنه أنا من أعظم أركان الصلاة إذا شخص يعني مثلا فضل الشيخ يقول عنده أصابة لا يستطيع أن يسجد على الأرض فيقول فضل الشيخ في بعض الأحيان يأتي في نفسه شيء لماذا لا أستطيع أن أسجد لماذا لا أستطيع أن أتي بهذا الركن العظيم هل الصلاة كاملة أو ناقصة وإذا سجد فضل الشيخ قد يتضرر يعني يزيد مرضه يتضاعف عليه المرض يزيد عنده الألم ففي هذا الحال فضل الشيخ يعني بماذا تنصحونه
الحمد لله عندنا قاعدة شرعية في قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. هذه قاعدة شرعية، إذا أمرك الله جل وعلا بأمر فأتي من هذا الأمر ما تستطيع. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلي قائما فإن لم تستطع، فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. فهذه قواعد في الشريعة فيها التيسير بحمد الله سبحانه وتعالى. والإنسان إذا منعه مانع من السجود فإن حكم السجود لم ينقضي، فإن السجود باق، وإلا لم تصح الصلاة من غير السجود. لكن السجود هنا يكون إيماء، فالسجود قد تحقق ولكن بصورة الإيماء. إذن فما يتعلق بعدم تمكنه من السجود نقول لا، هو تمكن من السجود ولكنه لم يتمكن من وضع جبهته على الأرض، وذلك تخفيف من الشارع وإحساسه بما يعني حصل منه من عدم قدرته على السجود. هذا شيء طيب، الإنسان يشتاق إلى أن يضع جبهته على الأرض، ولكن لا تضع جبهتك على الأرض فتسبب لنفسك ضررا. وعندنا قاعدة أيضا في الشريعة أن الضرر يزال، الضرر يزال، فلا يجوز لك أن تسجد وتوقع نفسك في الحرج وتوقع الأعضاء في الحرج. ولك أسوة في النبي صلى الله عليه وسلم إذ صلى عليه الصلاة والسلام عندما جحش عليه الصلاة والسلام، صلى قاعدا وترك ركن القيام وهو من أعظم الأركان في الصلاة، ومع ذلك صلى قاعدا عليه الصلاة والسلام. إذن فالقاعدة الأولى أنك إذا لم تستطع السجود فتومئ بالسجود، والقاعدة الثانية أنه لا يجوز لك أن تسبب وتلحق بنفسك الضرر لأجل أن تدرك الركن، فلك مندوحة في أن تأتي بالسجود لكن بالإيماء. الله أعلم.
ساك الله خير الشيخ، معنا أبو أحمد، فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو أحمد.
الله
يبارك فيك أبو أحمد، يحفظك. ساك الله خير.
عندي سؤالين.
نعم.
هل صلاة القصر مقصورة على في الطريق فقط؟ يعني بما معناه اني انا لو جاي من ابو ظبي للفجيره،
نعم،
بغيت جمع تاخير لصلاه الظهر والعصر،
نعم،
وقلت بصليهم في البيت بسبب عناء السفر، يعني اول ما اوصل البيت يصير اني اصليهم يعني
جمع وقصر،
جمع وقصر، بعدين قريب
المغرب
صلاة المغرب، وبعدين خلال هالأزمة تدري مسايد على الطرق.
إن شاء الله. واضح محمد، واضح.
سؤال ثاني بس.
نعم.
هل هناك في صلاة تسمى صلاة الحاجة؟ وإذا في كيف يتم أداها؟
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير محمد، حياك الله. الشيخ سؤال محمد بالنسبة لل القصر، يقول هل القصر في السفر مقتصر على الطريق فقط؟ يقول مثلا، يقول أنا راجع من أبو ظبي إلى الفجيرة، ويقول بيتي في الفجيرة، إذا مثلا يقول أخرت صلاة الظهر مع العصر حتى أصل إلى البيت، هل يجوز لي أن أصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا قبل المغرب في المنزل؟
الحمد لله، أحكامه القصر والجمع إنما تترتب على من ضرب في الأرض ففارق محل بنيانه، فإذا فارق الإنسان ظاهر بنيان البلد جاز له أن يترخص برخص السفر من القصر والجمع، فإذا رجع إلى محل إقامته فليس له أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر. وننوه الأخ السائل إلى أن اعتبار شرط الوقت من أهم الشروط في الصلاة، لذلك إذا أراد أن يجمع ويقصر فلا بد أن يكون ذلك في الطريق، ويستطيع أن يعني يختار مكان مناسب. وبحمد الله الآن يعني المساجد في على الطرق مفتوحة بحمد الله، فيستطيع أن يتوضأ وبعد ذلك يدخل مصلى فيصلي ويجمع ويقصر. أما كونه يقصر في محل إقامته فلا يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية في محل إقامته. وأما إن جمع وحصل له عارض فنسي مثلا أن يصلي أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، وهو يعني في الطريق نسي، فلما وصل البيت تذكر أنه لم يصلي، فها هنا يجمع بين الصلاتين، ولكن يجمع بينهما تماما فيصلي مثلا الظهر أربعا والعصر أربعا.
ساك الله خير فاصيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكروا مستمعين الأكارم برقم التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. أنا أبو نبيل، تفضل تفضل أبو نبيل. نعم أخ عبد الله تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ عبد الله، الله يبارك فيك يحفظك.
الشيخ عندي سؤالين.
نعم تفضل.
سؤال أول، هل سورة الفاتحة إذا قرأتها يوميا في استمرار تيسر أموري وتفرج همومي
إن شاء الله؟
وسؤال ثاني، أنا حين أنا قبل شوية دخلت مول من مولات في الإمارات، من دخل ما شاء الله زحمة وعالم وهذا، بس سؤالي يعني في واحد مشغل قرآن وفي واحد مشغل أغاني، يعني هذا يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله
ويعطيكم العافية.
جزاك الله خير، الله يعافيك يا عبد الله. نعم فالشيخ، نجيب على سؤال أبو أحمد بالنسبة لل، هل هناك يقول صلاة تسمى بصلاة الحاجة؟ وإذا كان فالشيخ يقول توجد صلاة بهذا الاسم، فيقول ما كيفيتها؟
الحمد لله، صلاة الحاجة من الصلوات التي رويت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصلاة على وفق ما ورد من هذه الأحاديث قد اختلف في مشروعيتها بناء على الاختلاف في صحة هذه الأحاديث، والذي عليه كثير من أهل العلم أن هذه الصلاة لا يثبت فيها حديث صحيح، لا يثبت فيها حديث صحيح، فالأحاديث فيها ما بين ضعيف جدا وما بين ضعيف، ولذلك من صحح هذه الأحاديث أخذ بمشروعية هذه الصلاة، ولكن الصحيح أن الحديث الوارد فيها لا ترتقي إلى درجة الصحة، ولكن من أقلقه أمر أو احتاج إلى شيء فلا شك أن الصلاة ملجأ المحتاجين والفزعين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، إذا أقلقه أمر فزع إلى الصلاة، والصلاة فيها مواضع لاستجابة الدعاء، منها السجود، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، وكذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الصلاة الإبراهيمية قال فليتخير من الدعاء أعجبه، فليتخير من الدعاء أعجبه، فالإنسان إذا احتاج إلى أمر فالصلاة هي محل أن يلجأ المسلم فيه إلى ربه، فيدعو الله جل وعلا سواء في الصلاة وهذا أفضل، أو سواء إذا بعد الصلاة إذا احتاج إلى أمر فدعا بعد الصلاة فلا حرج إن شاء الله. وأيضا من أراد أن يدعو الله جل وعلا فله في ذلك هذه الأحاديث المتقدمة في دعائه في الصلاة، يعني ما يقضي به حاجته إن شاء الله. الله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أبو نبيل، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو نبيل.
الله يسلمك. أولا اللي أحبكم في الله.
حبك الله، جزاك الله خير، تفضل.
أهل العلم كله ما شاء الله، الله سبحانه وتعالى يعطيكم صحة وعافية وإن شاء الله نفع بالعلم.
آمين آمين، جزاك الله خير
يا رب. الله سبحانه وتعالى بعدنا من هذا الشر وهذا البلاء إن شاء الله.
آمين.
الله يحفظ دولة الإمارات والشيوخ والشعب ومكتب كله إن شاء الله.
آمين، جزاك الله خير أبو نبيل، الله يحفظك بارك.
الله يطول في عمركم إن شاء الله. الشيخ سؤالي في خصوص الوضوء، إن شاء الله تصبح بالبحر وتنمية الوضوء خلاص، قافي وضوء خلاص، وحتى تصبح بعد الجل بالحمام الله يزك
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو نبيل، تسمع الجام فضل الشيخ. أم مروان فضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ تعرض لي موقف.
نعم.
بين وبين أمي، أمي هجمت على الخدامة مالي.
نعم.
وضربتها وأتلت عليها بالضرب، وهي الخدامة نافعتني يعني. الحين أنا طلعت من البيت وزعلانة، ما تكلمت معها ولا شاجرت معها بالرغم من إني أمي غلطانة. الحين أسمع كلام زوجي إني أقطعها، ما أروح بيت أهلي
إن شاء الله. واضح إن شاء الله، واضح مروان، تسمع إن شاء الله النصيحة من فضل الشيخ، حياك الله مروان. الشيخ سؤال لك عبد الله بالنسبة لسورة الفاتحة، يقول إذا كنت أقرأها يوميا باستمرار، هل فالشيخ سورة الفاتحة بقراءتها يوميا تتيسر أموري وتفرج همومي؟
الحمد لله، لا شك أن قراءة سورة الفاتحة لها فضل عظيم، وهي من أعظم سور القرآن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ قال: الفاتحة، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تشتمل على معان عظيمة متعلقة بالله جل وعلا وبتوحيده والثبات على الصراط المستقيم ومجانبة صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. فهذه الفاتحة وما تشتمل عليه من معان لا شك أنها من أعظم سور القرآن، ولكن لم يرد في حديث يدل على أنها تقرأ كل يوم، بل المسلم يقرأه أصلا في صلاته في كل ركعة من ركعات صلاته. وأما أنها تفرج الهموم وتزيل الغموم، فقراءة القرآن سبب لتفريج الهموم وإزالة الهموم والغموم، ولكن لا يخص من ذلك سورة لم يرد النص بتخصيصه. إذن فنقول اقرأ البقرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: اقرأ سورة البقرة فإن في أخذها بركة وفي تركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة. المعوذات تكفي الإنسان، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها في ليلة كفتاه. آية الكرسي تحفظ الإنسان، فهذه آيات ونصوص وردت في فضل هذه السور وهذه الآيات، ولم أقف على حديث يدل على أن سورة الفاتحة تفرج الهموم والغموم. عليك إن كنت في هم وغم أن تأخذ بما ورد مما يفرج الهم والغم، من ذلك الاستغفار، كما قال صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا تحتسب. فمن أراد يعني زوال الهموم والغموم فليلجأ إلى الله سبحانه وتعالى بيوم ما أراد من أدعية وأذكار تزيل الهم وتكشف الكرب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول: دخلت السوق ووجدت فضل الشيخ ازدحام، وجدت شخص قد فتح على صوت القرآن والآخر على صوت الأغاني والمعازف، فيريد منك فضل الشيخ توجيه نصيحة.
الحمد لله، يعني يظهر لي والله أعلم أن كلاهما لم يصب، الذي فتح الغناء والذي فتح القرآن. أما الذي فتح الغناء فإنه أجبر الناس على سماع هذا الغناء وسماع هذا الأمر، وأما الذي يعني فتح صوت القرآن فإنه فتح والناس يتحدثون والناس منشغلون، ولذلك لا يليق يعني بالإنسان أن يفعل هذا الفعل فيوقع الناس في الحرج. إذا أردت أن تستمع القرآن فاستمع أنت له، أما الناس فيعني ليس من الأمر الطيب القرآن يتلى والناس يتحدثون، أو القرآن يتلى وهناك صوت الغناء، لا يمكن أن يجتمعان. إذن فلا بد أن توجه النصيحة لكل الطرفين، الذي قد فتح الغناء بأن يغلق هذا الأمر، والذي فتح القرآن كذلك أن يغلقه، ومن أراد أن يستمع القرآن فيمكنه يستمع عن طريق المايك الشخصي أو يستمع له بوحده يستمع. هذا الذي يظهر له والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ أبو نبيل. يسأل يقول إذا دخلت وانغمست في ماء البحر بنية الوضوء هل يكفي هذا؟ أيضا الشيخ يقول مثلا دخلت الحمام بالاستحمام أيضا بنية الوضوء، أيضا هل يعني يكفي هذا عن عن الوضوء؟ هل يغني يجزئ؟
الحمد لله، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر عندما قاله أن نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته، فماء البحر طهور، فمن دخل فيه وانغمس في الماء بنية الاغتسال أو رفع الحدث والطهارة فإنه تصح طهارته والله أعلم. ولكن هناك خلاف في مسألة المضمضة، هل تجب المضمضة أو لا تجب؟ فمن ذهب إلى وجوب المضمضة قال أنه إذا اغتسل أنه يتمضمض، ومن ذهب إلى أن المضمضة تسقط في هذه الحالة أو أن المضمضة ليست من واجبات الوضوء قال أن الاغتسال صحيح. وعلى كل من دخل واغتسل بنية رفع الحدث فاغتساله صحيح والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. مروان تقول أن عندها خادمة وهذه الخادمة تعرضت للضرب من أمها، فتقول أمها جمت على خادمتي ويقول تقول هي تنفعني وتخدمني، فتقول أنا خرجت من المنزل وأنا يعني زعلانة من أمي، فتقول هل أقطعها؟ كيف أتصرف؟ بماذا تنصحني؟
الحمد لله، أما قطع صلة الرحم فلا، فإن صلة الرحم وخصوصا الوالدين من الواجبات، فلا يجوز لك أن تقطع صلة الرحم لأجل هذا الموقف. وفي الحقيقة الأمر يحتاج إلى تقريب وجهات النظر ويحتاج إلى الإصلاح في هذا الأمر، والنبي صلى الله والله جل وعلا قال والصلح خير، والصلح خير. وإذا كان ذهاب الخادمة مما يسبب الضرر أو يوقع الخلاف عند الذهاب إلى بيت الوالدة، فبإمكانك أن تزوري الوالدة من غير أن تذهبي ومعك الخادمة، فالمسألة تحتاج إلى تقريب وجهات النظر وتحتاج إلى التسديد والمقاربة. وأما قطع صلة الوالدين بناء على الخلاف الذي حصل بين الخادمة وبين والدتك فهذا ليس بصحيح، وليس للزوج أن يمنع زوجته من زيارة والديها لأجل هذا السبب. ولكن إذا كان هناك ما يزيد من هذه المشكلة ويؤججها فإن هذا الأمر يزال ويبعد، فالصلح خير كما قال الله جل وعلا.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات مخرج هذا اللقاء فيصل الرئيسي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.